بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع درس كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والدرس 19 بعد 200، ومع كتاب البيوع وباب الهبة والحديث 6. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين، وبارك لنا في شيخنا وهذا العمر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الحديث بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمر لمن وهبت له، متفق عليه. ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للبيت أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ: إنما العمر الذي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي: لا تنقبوا ولا تعمروا، فمن أرغم شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته.
أحسنت. قبل شرح هذا الحديث بقيت مسألة أخيرة في الحديث السابق، في الدرس السابق، وهي ما يتعلق بموانع من قبول الهدية. عرفنا فيما سبق مشروعية الهدية الهبة، وعرفنا حكم قبول الهدية وحكم رد الهدية والحكم الكثيرة والمصالح العظيمة من وراء تشريع الهدية. فبقيت مسألة في درسنا السابق، بالإضافة إلى الإجابة على أسئلة الدرس السابق والذي قبله أيضا تراكمت الأسئلة، نجيب عليها حتى لا تأخر. المهم، هي المسألة الأخيرة كانت حول موانع من قبول الهدية. العلماء ذكروا بناء على معرفتهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الهدايا، وما يجوز وما لا يجوز، ومتى لا يجوز رد الهدية ومتى يجب رد الهدية، جمعوا مسائل وموانع من قبول الهدية. وهذه الموانع التي سنذكرها مأخوذة من عمومات الشريعة، من الأدلة العامة من القرآن والسنة. والمانع الأول من قبول الهدية، يعني لا يجوز لك أن تقبل هذه الهدية. إذا واحد أعطاك هذه الهدية لا يجوز تأخذها، يجب عليك تردها. إذا كانت الهدية محرمة لذاتها، هداك خمر لا يجوز تقبل، رد. الخمر محرم لذاته، لذات الخمر نفسه، لا يجوز قبول هدية محرمة. واضح؟ أعطاك رشوة لا يجوز لك أن تقبلها، لأن الرشوة محرمة لذاتها. وهكذا لو أهدى لك من آلات المعاصي، وسائل التي فيها إعانة على معصية من معاصي ومن الذنوب، أو أهدى لك مثلا كتابا فاسدا، كتاب مثلا أهدى لك كتاب في الفلسفة، مثلا فلسفة حرمها العلماء القدامى لما فيها من الشبهات ولبعدها عن الشريعة ولاعتمادها على أفكار الفلاسفة أفلاطون وغيرهم من الفلاسفة. المهم أن تكون الهدية محرمة لذاتها، لا يجوز لك أن تقبلها. أهداك كتاب فيه فساد للفكر، شبهات، كتاب لأحد رؤوس أهل البدع والضلال، أو أهدى شريط أيضا فيه أشياء تفسد الدين والعقيدة والأخلاق، لا يجوز. دليل على هذا قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أي شيء فيه تعاون على الإثم والعدوان محرم في شرعنا، ومن ذلك الهدية. إذن هذا المانع الأول، أن تكون الهدية محرمة لذاتها. الثاني من موانع قبول الهدية أن تكون الهدية حقا للغير. هذه الهدية نفسها، هذا الشيء الذي يهدى، هو حق للغير. مسروق مثلا، هذه سرقها ساعة مثلا أو قلم أو كتاب أو شيء سرقه أحد الناس ويهديك إياه، وأنت تعرف أن هذا مسروق، لا يجوز لك أن تقبله. لماذا؟ لأن هذه الهدية حق للغير، لصاحبها، ليست للذي أعطاك إياها. هو لا يجوز له أصلا أن يأخذها لأنها مسروقة مغصوبة، ولا يجوز له أن يهديها أيضا لغيره. فإذا أهداك أحد الناس شيئا مسروقا تعرف أن هذا الشيء مسروق، فلا يجوز، لا يجوز قبول هذه الهدية. لماذا لا يجوز؟ لأنك إذا قبلت هذه الهدية أنت تقر هذا الشخص على أموال الناس، تعرف أن هذه مال فلان من الناس، أو هذه سرقها فلان من المحل الفلاني، من الشركة الفلانية، من الجهة الفلانية سرقها، تعرف أنه سرقها. فإذا أعطاك إياها لا تقبلها. إذن هذا المانع الثاني. المانع الثالث أن يترتب على قبول الهدية محذور شرعي. كيف يعني محذور شرعي؟ يعني هذه الهدية يترتب عليها مثلا أن تكون رشوة لقاضي مثلا، أو لمدير، أو لموظف عام. هذه الهدية التي أنت أهديتها يترتب عليها أمر محرم في الشرع، وهو الرشوة، محرمة الرشوة شرعا. فإذا كانت الهدية جاءت عن على طريق الرشوة لا يجوز، لا يجوز قبولها مهما كانت التسميات، لأن الناس اخترعوا تسميات كثيرة للرشوة، وهكذا غير الناس بسبب تحايلهم وبوسوسة الشيطان أيضا، تزيين الشيطان لهم، غيروا كثير من الأشياء، أسماء كثير من الأشياء التي حرمت في الإسلام. يقول لك هذه مشروبات روحية تنعش الروح وكذا، خمر، الاسم الشرعي خمر، يخامر العقل، يذهب العقل، يسكر، يسمونها مشروبات روحية. شوف الاسم يجذب، غيروا الاسم. وهكذا الميسر، الخمار، محرم في شرعنا، يسمونها يا نصيب، يعني أنت وحظك، تحايل فيه نوع من أنواع اليا نصيب من الميسر ومن القمار. وهكذا أيضا من الرشاوي التي يتداولها الناس يسمونها هدية، يسمونها هدية. أنا جبت موظف عام يشتغل يخدم الناس كلهم وأريد يسهل لي معاملاتي، فأجيب له ساعة كل سنة أو كل سنتين، أو قلم أو كتاب، هذه هدية. يقول لك هذه هدية لموظف، لا، هي رشوة. ليش؟ يأتي الفرق بينهما إن شاء الله في الدروس القادمة. إذن المانع الثالث يترتب على قبول الهدية محذور شرعي، كالهدية للقاضي أو الموظف العام. لماذا؟ غالبا يترتب على هذه الهدية قبول إحقاق الباطل. ليش أنت تهدي القاضي؟ ليش؟ وأنت عندك قضية عند هذا القاضي، ليش؟ ليس لوجه الله عز وجل، لا، تريد أن يقف بصفك، يتعاطف معك، يحق الباطل اللي أنت عليه في قضيتك. أنت هذه القضية خالفت فيها الشرع، أنت ظالم فيها، تعطيه هدية حتى يكون معك، يحق الباطل أو إبطال حق أيضا. هكذا الهدية من الطالب إلى المدرس، ليش الطالب يهدي المدرس؟ المدرس عنده التقييم لهذا الطالب، عنده درجات، عنده نتيجة الاختبار، فإذا يتذكر الهدايا التي جاءت من الطالب ماشي يتساهل معه. هذا أمر طبيعي عند الناس، يعني الذي يحسن لك أو يعطيك شيء تكون تتعاطف معه. الشرع أبطل هذه الهدايا التي هي رشوة، دفع شيء لإحقاق باطل أو إبطال حق. ويأتي أيضا تفصيل حالات أخرى أيضا في دروسنا القادمة في من أنواع الهدايا، حتى لا نطيل. إذن المانع الثالث من قبول الهدية أن يترتب على قبول الهدية محذور شرعي، محذور شرعي كالرشوة مثلا. الرابع أيضا من موانع التي تمنع قبول الهدية أن يحصل عند المهدي له أمر عارض يمنع من قبولها. أمر عارض يدخل أشياء كثيرة فيه، في الشرع تحتاج إلى علم، إلى معرفة، لأن الجهل انتشر بين الناس، وهذا من علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر الجهل، جهل بالدين، ليس الجهل بالتكنولوجيا والتقدم والحضارة، لا، الجهل بالدين. كثير من الناس ما يعرفون عقيدتهم، ما يعرفون الحلال والحرام، أكثر المسلمين ما يعرفون، ما يتعلمون. ففي بعض الأمور يكون فيه أمر شرعي كثير من الناس يجهلها فيقع في المحرم، يقبل هدية ولا يجوز له قبول الهدية في هذه الحالة، كما حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهداه الصعب بن جثامة رضي الله عنه، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في الحج وكان محرم صلى الله عليه وسلم، فالصعب بن جثامة أدى العمرة وأحل، فصاد حمارا وحشيا، حمار الوحشي هذا المخطط يجوز أكله، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أكل حمارا وحشيا، أكل من لحم الحمار الوحشي غير محرم، لكن المحرم لا يجوز له أن يأكل من صيد البر، لا يجوز للمحرم ما دام على إحرامه، لا يجوز له. كثير من الناس ما يعرفون هذا الشيء. المهم هذا الصحابي الصعب بن جثامة رضي الله عنه أهدى الحمار الوحشي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: أما إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، أنا نحن محرمون، حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، نحن نأكل اللحم الوحشي لكن ما الآن لا نقبله منك. ليش؟ لأننا في حالة الإحرام. شوف، جاء أمر عارض يمنع من قبول الهدية، رد الهدية، رغم أن الحمار الوحشي مباح يجوز أكله، يجوز أن تهدي للإنسان لحم حلال يجوز، لكن في حالة الإحرام وهذا الحمار من الصيد، من صيد البر، ففي هذه الحالة لا يجوز. شوف، جاء أمر عارض يمنع من قبول الهدية، واضح؟ ليش؟ لأنه لا يجوز للمحرم أن يصيد في النسك، مع أن الصيد مباح في الأصل، هو ما دام أنه غير محرم يجوز له أن يصيد، لكن في حالة الإحرام لا. قال ابن بطال رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في شرح البخاري، قال فيه أنه لا يجوز قبول ما لا يحل من الهدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رده عليه لأنه لا يحل له قتل الصيد وهو محرم، وكان الحمار حيا، فدل هذا على أن المهدي إذا كان معروفا بكسب الحرام، المهدي إذا كان معروفا بكسب الحرام أو بالغصب أو الظلم فإنه لا يجوز قبول هديته. شوف الآن ابن بطال رحمه الله أحد شراح صحيح البخاري يشرح هذا الحديث، فالعلماء استنبطوا من هذا الحديث أن فيه إنسان معروف بأنه حرامي، يسرق، يأكل الحرام، واضح، يتعدى على أموال الناس، يقبل الرشوة، هذا الشخص معروف بالظلم وبغصب أموال الناس، هذا لا يجوز قبول هديته. شوف، جاء أمر عارض يمنع من قبول الهدية، رغم أن الشيء المهدى شيء مباح، لكن هذا الأمر أو هذه الصفات إذا وجدت في شخص أنه يتساهل بكسب الحرام، معروف أنه يسرق أموال الناس ويظلم الناس ويغتصب أراضي الناس، وأعطاك هدية لا يجوز، لأنه يغلب على الظن بأن هذه من ذاك الحرام الذي سرقها من أموال الناس. هذا ذكره ابن بطال رحمه الله. إذا كان المال حرام 100% عند الشخص هذا لا يجوز قبول هديته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. المهم هذه موانع لابد أن نعرفها كمسلمين حتى نميز بين الحلال والحرام. الهدية جائزة، فيها فوائد، فيها يعني ثمار وأجور عظيمة، وهي سبب للمحبة بين الناس، هذا أصل. لكن فيه أحيانا موانع لا يجوز لك، لا تقبل هدية، أعطاك شيء محرم لا تقبله، رد له، لا يجوز لك. لو قبلت الهدية المحرمة لذاتها فأنت آثم، وهو آثم لما أهداك هذه الهدية، فما فيها مصلحة، هي مفسدة مخالفة للشرع. وهكذا الإنسان إذا بيهدي هدية لشخص لابد ينتبه، يعرف الحكم الشرعي، يعرف الحكم الشرعي، لأن تأتي للناس ويتساهل الناس. كم من ولاة الأمور يرسلون هدايا مع أبنائهم للمعلمين والمعلمات، هذا كلها لا تجوز، كلها لا تجوز، هذه رشاوي واضحة. لماذا؟ لأن يترتب عليها أيضا حق للغير، أو يتعلق بها محذور شرعي، وهو الرشوة. فإذا انتشرت الرشوة في مجتمعات الناس ساد الظلم وسادت المحسوبيات، ترتب على ذلك مفاسد. فيتخرج هذا الطالب الذي تعود على الرشوة المعلم وليس عنده علم، يأخذ الشهادات وهكذا يعيش على الرشوة وعلى الغش، فيضر نفسه ويضر وطنه. كذلك أيضا لو علم المهدى له أن المهدي قصد بهديته أن يحصل على أكثر منها، مر الحديث في درسنا السابق، وذاك الرجل الذي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم الناقة، ثم أهداه النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، وهكذا مرة مرتين ثلاث حتى يرضى، لا ما رضيت بعدني، رضيت ما رضيت، إلى 6 مرات. إذا علمت أن هذا الشخص الذي أهداك هذه الهدية وهو يقصد أنك تعطيه أكثر من هذه الهدية، وإذا ما أعطيته يزعل ويغتابك ويتكلم عليك، فهذا لا تقبل هديته. شوف هذا في سبب يمنع قبول هديته. هذا الشخص أنت جربته مرة وعرفت منه أنه ينتظر منك تعطيه هدية، وهو ينتظر الآن المقابل، فإذا ما أعطيته يتكلم ويتسخط ويغضب ويزعل عليك. ليش؟ لأنه يتوقع أنت تعطيه أكثر. إذا تعرف هذا النوع من الناس من الأول لا تقبل هديته. ليش؟ لأنه يترتب على قبولها مفاسد عليك. شوف الشرع ينظر لمثل هذه الأمور، ومعرفة أو فوائد معرفة هذه الأشياء فيها بينة، فيها ضبط لحياة الناس، ضبط لمعاملات الناس. وعدم ضبط مثل هذه المسائل ينشر العداوات بين الناس والمشاكل والحساسيات بين الناس، فيه يترتب مفاسد كثيرة على تساهل في مثل هذه الأمور. هكذا ديننا جاء لمصلحة الناس، لدفع المفاسد عن الناس. لذلك نتعلم الإسلام، نتعلم هذه الأحكام الشرعية حتى نكون على بينة، وحتى نكون أبعد من المفاسد أو أبعد من الحرام والمعاملات المحرمة إذا تعلمنا مثل هذه المسائل. نجيب على بعض الأسئلة لأنها كثيرة تراكمت، وأصحاب الأسئلة لهم حق، وكلها تتعلق بالهدايا، فهي تعتبر من درس. هذا السؤال: كيف الجمع فيما اختلف عدد البكرات في حديث ابن حبان حديث الترمذي؟ في الدرس السابق حديث 34 حسب الترتيب عندي 934 جاء في الحديث، حديث ابن عباس لما هذاك الرجل الذي وهب للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة أثابه عليها، أعطاه بكرة صلى الله عليه وسلم، قال رضيت؟ قال لا، زاده، يعني أعطاه بكرة ثانية، قال رضيت؟ قال لا، أن يعني زاده قال رضيت؟ قال لا، يعني ثلاث بكرات أعطى، وانتهى الحديث. بعدين ذكرت أنا أنه عند الترمذي نفس الحديث إلى ست بكرات، رضيت لا زادة، رضيت لا زادة، ست مرات، ست بكرات أعطى مقابل الناقة إلى أن رضي. فهو السؤال الآن كيف الجمع بين اختلاف عدد البكرات؟ ليش يعني قال زاد زاد ثلاث مرات ورواية الترمذي ست مرات؟ ما في اختلاف، هنا الحديث مختصر. رواية الإمام أحمد وابن حبان لهذا الحديث فيه اختصار من الراوي، من ابن عباس، من أو من أحد الرواة، اختصار، زاده زاده زاده، ما ذكر إلى ست مرات. أما عند الترمذي لا، إلى ست بكرات كما في صحيح سنن الترمذي، فما في اختلاف. وهذا ميزة الجمع بين الروايات، هذا ميزة جدا يعرفها العلماء وطلبة العلم، أن الأحاديث إذا جاءت، كذلك الآيات في القرآن، تأتي آيات أنت تحتاج إلى تفسير الآية هذه، فقد توجد آية ثانية تفسرها، فالجأ إلى الآية، فسر القرآن بالقرآن. هذا أول شيء يجب على المسلم، كلام الله عز وجل يفسر بكلام الله أول شيء، لا تنظر إلى تفسير ابن كثير أو فلان، لا، إذا تعرف أن في القرآن آية تفسر آية خلاص هذا الأولى، تفسير هذه آية تفسر الآية هذه، ما تذهب إلى شيء ثاني. وإذا ما وجدت آية تفسر، شوف الحديث، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فسر آيات كثيرة، فالجأ إلى التفسير. هكذا كذلك أيضا في الأحاديث، إذا أنت يا طالب العلم إذا جاءك الحديث فتبحث عن طرق الحديث، ليش؟ لأن من طرق الحديث، أقصد أنا أسانيد الحديث، الروايات الأخرى لنفس الحديث، هذا تفيدك أنت، تفسر لك وتوضح لك الحديث قبل ما أنت الآن تشرح الحديث أو تستنبط منها أحكام شرعية. لا، أول شيء اجمع طرق الحديث، لأن طرق الحديث تساعدك وتعينك على شرح الحديث ومعرفة المراد من الحديث. هو مثال، أنا إن الحديث الذي قرأه قبل قليل أخوكم قرأ الحديث، حديث درس اليوم، هذا مثال عليه. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله أتى جاب لك الحديث قال متفق عليه، بعدين قال ولمسلم، يعني في رواية ثانية لمسلم فيها أشياء، فيها كلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يوضح ما سبق، بعدين قال وفي لفظ أيضا من حديث جابر. شوف الحافظ ابن حجر جمع طرق الحديث، روايات نفس الحديث، ليش؟ لأن هذا يفسر بعضها بعض، الحديث يفسر بعضه بعضا. ثم قال ولأبي داود والنسائي لا ترقبوا لا تعمروا، هذه الرواية جمعها في مكان واحد، هذا منهج علماء. الحافظ ابن حجر من كبار علماء الحديث، ولذلك هذا يفيد طالب العلم، وهذا يبين قيمة هذا الكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وسبب عناية العلماء في شرحه والعناية به، لأن جمع حديث الأحكام الشرعية، الأحكام اللي تتعلق بالعبادات والمعاملات من الوضوء والطهارة والنجاسة وغيرها في أول الأبواب، كتاب الطهارة في عشرة أبواب، ثم بعدين كتاب الصلاة، وهكذا كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، العبادات، بعدين كتاب البيوع، كتاب الربا، كتاب الزواج، كتاب شيء يتعلق بالمعاملات جمع فيه. فهذا جواب على هذا السؤال، وقد يكون من الإجابة على هذا السؤال ترتبت فوائد تتعلق بالدرس. هل يجوز الإهداء للمعلم بعد انتهاء تدريسه للطالب، أو إذا كان المعلم لا يقيم الطالب كالمدرس الخصوصي؟ طيب، هو طبعا الشرع لما حرم الرشوة لما يترتب عليها، لكن إذا يعني هناك كثير من الأحكام الشرعية لها علة، حكمة من الشرع، حرم الشرع هذا الأمر أو أباحه لحكم لدفع مفسدة أو جلب مصلحة، العلة موجودة، فإذا وجدت العلة الحكم موجود لا يتغير، إذا ذهبت العلة يتغير الحكم. ليش؟ لأن هناك قاعدة عند أهل العلم، قالوا الحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع علته وجودا أو عدما، مع مع العلة. هذا الشيء مثلا يسكر الإنسان لا يجوز شربه لأنه مسكر، علته أنه مسكر، خمر حرام لأنه يسكر. طيب لو خليت الخمر شهرين ثلاثة تحول إلى شيء ثاني، إلى خل مثلا أو شيء، ذهبت علة الإسكار، خلاص ذهب الحكم معها التحريم، رجع يجوز. وهذا هو مثال فقط للتقريب المسألة. فإذا كان مثلا الهدية هذه للمعلم أثناء التدريس تختلف عن هدية هذا المعلم بعد انتهاء التدريس. الآن أنت عندك معلم وعلمك من 20 سنة أو 15 سنة، وذكرت معروفه وذكرت أنه فادك في العلم، وتذكر بعض القواعد تحفظها فادتك في حياتك من هذا، تريد تشكره وتقاعد الآن ويجلس في البيت أو سافر أو كذا، أرسل له هدية. الآن يجوز لك تهديه. ليش؟ لأنه الآن ما فيه، ما يترتب على الهدية هذه أنه يجاملك أو يرفع درجتك أو يسكت عن أخطائك أثناء تصحيح ورقة إجابة الامتحان، ما فيه. فيجوز لك إهداء. شوف نتكلم عن هدية المعلم الآن اللي على رأس عمله، وانت طالب عنده فيه مصلحة، في مصلحة حتى يراعيك. ليش الهدية؟ لهذا السبب. هذه رشوة. أما في مثل الحالة هذا حسب السؤال، انتهى التدريس وانتهى الأمر والآن في إجازة الناس، المهم أنك ما تدرس عنده مرة ثانية، لأنك أنت ممكن تخطط للسنة القادمة إذا كان نفس المدرس، فتقول في الإجازة هذه هدية هدية لأنه ما عنده درجات، بس السنة الجاية ممكن. فانتبه، هذه من الحيل، انتبه لها. لكن الأصل أنه يجوز إذا كان انتهى. هل يجوز للزوج أن يرجع عن هديته لزوجته إذا أعطاها مثل ما أنه يجوز أن يرجع من هدية؟ لا، ما يصير. كيف مثل؟ ما في، جاء الاستثناء هدية الوالد في الدرس الماضي، ولا يجوز الرجوع بالهدية، عرفناه في الدرس الماضي. وإلا في حالة واحدة فقلنا في حالة الوالد مع ولده، الأم إذا أهدت ولدها أو بنتها يجوز، والأب إذا أهدى الولد يجوز أن يرجع، وبعد شروط ذكرناها في الدرس الماضي، نرجع لتسجيل الدرس. لكن الزوجة لا يجوز، الزوجة مثل بقية الناس، مثل الأخت والأخ والجار والزميل، تهديها هدية لا يجوز ترجع. فالزوج إذا أهدى زوجته هدية لا يجوز له يرجع، هذا الأصل، إلا إذا وجدت أسباب. نحن نذكر أثناء الدرس في حالات يجوز لها أن يرجع، وأشرنا في درسنا السابق، بس ما أستطيع أعيد، التسجيل موجود ممكن نرجع لها، أو تأتي في دروسنا القادمة أيضا متى يجوز لها أن يرجع في هديته. لكن الأصل أن هدية الزوج للزوجة أن لا يجوز لها الرجوع، لا يجوز لها. هل يجوز، سؤال ملحق بالسؤال السابق، هل يجوز للرجل أن يعطي للزوجة ذهبا يشترط عليها أنه ليس هبة ولا هدية، يخلي الذهب عندها أمانة، قال يعني كأمانة تلبسها في المناسبات ثم يسترجعها؟ هذه تسمى عارية، لا تسمى هدية. عارية استعارة، مثل واحد تعطي سيارتك أسبوع يستعملها ويرجعها، هذا يعطي زوجته ذهب تستعملها في المناسبات، لكن هي هو يملك الذهب، ليست هدية. هذه في أحد يعمل هذا الشيء؟ أنا ما أعرف إن كان حد يعمل، لكن لو عمل يجوز، يجوز للرجل يشتري ذهب ومثلا يضعه عند زوجته، يقول استعمليه وقت هذا، هو لي الذهب لكن أنت استعمليه وقت المناسبات، يجوز، يجوز مثل العارية. العارية طيب الآن أيضا أسئلة لنا كثيرة لازم ننتهي منها، وهي تتعلق بالدرس. شخص أهدى شخصا هدية أكثر من مرة، لكن المرة الأخيرة لم يقبلها لأنه يؤذيه بلسانه، يعني في من في العطية، في أذى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، الله عز وجل قال، والهدية من ضمن الصدقات. فإذا كان فيه من وأذى لا يجوز، لا يقبلها. وذكرنا الآن أنا من الضوابط أو من الموانع، إذا وجد أمر شرعي، إذا وجد مخالفة شرعية، فهذه أذية والمن عليه هذه أيضا محظور شرعي ممنوع في الشرع المن، ويمن عليه يعني المن يذكره دائما بالهدية، يعطيه هذه الهدية وبين فترة وفترة ها شوف لان إن شاء الله كذا، إن شاء الله إن شاء الله حليب الناقة زين، إن شاء الله السيارة تمشي زين، إن شاء الله الغسالة تغسل زين، هدية. فهذه من نوع من المن، فيها أذية للمسلم، أذية اللي حرمها الشرع، فيجوز له قبول الهدية إلا إذا علم بأن هذا الشخص خلاص يؤذيه، كل ما يهدي هدية يؤذيه بلسانه، لا يجوز له، لا يقبل هديته. ليش؟ لأنه يترتب عليها مفسدة. هل المساواة شرط في الهدية أم العدل؟ تكون الهدية للأبناء بحسب العمر، حاجة الابن، حسب الحاجة ذكرناها سابقا، ليس من لا يجب عليه أن يعدل إذا كان في حاجة لأحد الأولاد، علاج مثلا هذا الولد يعني يكلف فيعطيه للعلاج، لا يجب عليه يعطي إخوانه وخواته، لا، هي الهدية العامة الذي ليست ليس لها سبب، الآن فرحان يوم عيد مثلا أو ترقية أو منصب أو غيرها من الأشياء فرح، فيريد يهدي عياله هدية يعدل بينهم، يجب عليه أن يعدل. أما إذا كان وجد سبب، هذا الطالب يدرس في الجامعة ويحتاج مصاريف دراسية يعطيه، لكن لا يجب عليه يعدل، الآخرون لا يدرسون فيعطيه لسبب، هذا الولد يريد يتزوج يعطيه مبلغ يتزوج يعينه على الزواج، لا يجب عليه أن يعطي إخوانه. فالمساواة هي شرط في الهدية إذا لم يوجد سبب، العدل واجب إذا لم يوجد سبب، أما إذا وجد سبب أو حاجة فلا يجب عليه العدل. إذا كان الولد مريضا وفضلته في أمور أكثر من إخوانه، إذا شيء يتعلق بمرضه أو تخفيف عن مرضه أو لعلاجه يجوز لك، هذا مثل الجواب السابق. أما إذا كان هذا الولد مريض مثلا وأنت فضلته في أمور هو لا يفرق بينه وبين إخوانه، واضح ما يفرق، ما في فرق بينه وبين إخوانه، مثلا هذا المريض وعندك من أولادك ما عندهم مرض وجاء يوم عيد مثلا بتعطيهم شيء هدية، يجب عليك تعدل، لأن يعني ما في أي سبب تفضل المريض على غيره. أما إذا وجد عنده مصاريف علاج، شراء أدوية، سرير خاص لأنه مريض، في أسباب وجدت لا يجب عليك العدل. الهدية تكون بسبب كجائزة أو مكافأة، هل تجوز؟ هذا ما تسمى هدية، تسمى جائزة. أنت عندك أولادك مثلا وقلت لهم اليوم عندكم إلى مباشر عندكم 24 ساعة، اللي يحفظ سورة تبارك الذي بيديه الملك له 100 درهم، تسابقوا الأولاد ثاني يوم مثلا واحد منهم، أنت باب التشجيع لهم واحد حفظ فتعطيه 100 درهم، لا تعطي الآخرين لما حفظوا، هذه لا تسمى هدية، هذه تسمى مكافأة، وفيها كلام عند أهل العلم، لكن الراجح إذا كان لحفظ القرآن أو للعلم إن شاء الله جائزة.
أي نفس السؤال السابق، هل يجوز للوالد أن يجعل لأولاده مكافأة على التفوق الدراسي أو على حفظ القرآن؟ فقلنا هذه مكافأة وتشجيع في سبب خاص، لا يجب عليه أن يعدل فيها. أعطيت شخصا هدية ولم يأخذها، تركها في مكانها، هل يجوز لي أن أرجعها؟ ما أخذها ليش؟ أعطيت أنت الآن هدية ما قبلها، ما هو السبب؟ ليش ما أخذها؟ يمكن نساها، أخذها منك أو تعرفتم أنتم، أنت تضع الهدية في مكان مثلا في مكتبة أو في مكان معين، في السيارة أو في الصالة أو في المجلس، ما في سبب، أرجع إليه استفصل من، ليش أنت ما قبلت الهدية، أعرف من، فإذا ما كان قبلها ردها لك خلاص هي ترجع لك، أنت ما رجعتها من كيفك أو تريد ترجعها حتى تكون آثم، لأن بدون سبب لا وجد السبب، الآن هو ما يريد، أعطيت هدية وما قبلها، طبعا هو يكون آثم إذا ما عنده أي سبب شرعي مما ذكرناه من موانع قبول الهدية اللي ذكرناها في أول الدرس، إذا ما في أي سبب يجب عليه أن يقبل الهدية، وهذا الذي رجحناه في درسنا السابق، يجب قبول الهدية ليش؟ لأنه يترتب على ردها مفاسد وعداوات بين الناس، وتدل على عدم الاحترام والتقدير لهذا الشخص الذي احترمك وقدرك وجاب لك هدية، ليش تردها؟ ما عندك سبب شرعي، واضح؟ فلا يجوز. هل يجوز الهدايا بين الرجل إلى امرأة لا تحل له؟ امرأة لا لرجل لا تحل له، الزملاء في العمل. طبعا الشرع ضبط لنا مسائل الدين كله، كل الدين وحي من الله عز وجل، فيه درء المفاسد وفيه جلب المصالح. كل ديننا كلها من عقيدة ومن أحكام ومعاملات، فالهدية أصل فيها الجواز. قلنا إذا ترتب على هذه الهدية أمر مخالف للشرع فالهدية لا تجوز. فإذا كان بينك وبين هذه المرأة يترتب على هذه الهدية مفسدة، شيء محرم، فتنة، فيه الهدية ذريعة أو وسيلة هذه الهدية لأمر مفسد، لعلاقة بينك وبين هذه المرأة علاقة غير شرعية، صارت الهدية لا تجوز. الهدية لا تجوز، واضح؟ وهذا الغالب في هدايا الرجل للمرأة، وهذا يأتي أيضا تفصيل فيها عندما نتكلم عن أنواع الهدايا التي لا تجوز والتي تجوز. فإذا كان يترتب على هديتك لهذه المرأة زميلتك في العمل يترتب عليها مفسدة، أنت تعرف إذا يترتب ولا ما يترتب، ما هي نيتك أنت؟ الأعمال بالنيات، واضح؟ لكن الغالب اللي نعرفه نحن في ديننا وفي مجتمعنا أن ما تكون هذه الهدايا إلا لغرض غير صحيح، غرض غير صحيح. لأن أنت الآن إذا تهدي هذه المرأة زميلتك مثلا في العمل، الأصل أنه أنتم زملاء موظفين في مكان واحد، واضح؟ مثل ما يهدي المدرس للمدرسين والمدرسات بعض الهدايا أحيانا، يجيب لهم أكل، يعطيهم شيء، واضح؟ الأصل أنه ما فيها شيء الهدية، لكن أنت تعلم إذا كان يترتب عليها مفسدة. طيب أنت الآن حط نفسك أمام زوج هذه المرأة أو أخو هذه المرأة، تقبل حد من الرجال يهدي زوجتك هدية؟ أنت كرجل حط نفسك، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت شوف، هل تقبل هذا الشيء؟ هل بتغار؟ هل بتزعل؟ هل إذا واحد أهدى لزوجتك هدية ساعة ثمينة مثلا أو قلم ويأتي البيت وهذا من زميلي في العمل، في مشكلة بتصير ولا ما بتصير ولا عادي؟ انظر للمفاسد. إذن كثير من الأمور الأصل فيها الجواز، لكن من الفقه في الدين ننظر إلى المصالح والمفاسد، هذه قاعدة مهمة جدا، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح في حالة التساوي، في حالة التساوي. الآن أنت بين أمرين، مفسدة ومصلحة، انظر فأمنع المفسدة، درء المفاسد يعني منع المفاسد. قواعد في الشرع العلماء وضعوها وأخذوها من القرآن والسنة ومن مقاصد الشريعة، أنت انتبه لهذا الشيء. فجوابي أنا صار الآن عام، ممكن أقول لك يجوز أو ممكن أقول لك ما يجوز، أنت تنظر لحالتك وحال هذه المرأة والوضع، هل يترتب عليه، ما هي نيتك من هدية، واضح؟ فهذا جوابي أنا، ما أستطيع أقول لك ما يجوز، لأنه ممكن يجوز وممكن أقول لك أنا يجوز وبعدين يترتب عليه ذنب أو مفسدة، فخذ جواب عام وأنت ابني عليه. نعم. طيب، ابني طلب مبلغ لشراء طعام في المدرسة وابنتي ما طلبت، هل هذا لي من العدل؟ علاج هنا يجب عليك تعدل. إذا كان البنت والولد في المدرسة ويشترون في الاستراحة وفي الفسحة مثلا وعندهم هذه يشترون، لازم تعدل بينهم. مثل ما تعطي الولد مثلا 10 درهم أو 20، تعطي البنت أيضا نفس الشيء، هو طالب وهي طالبة، ما في فرق بين الاثنين من ناحية أنت كأب، من ناحية يجب عليك أن تعدل بينهم. لو ما طلب شخص يعني لو أمر طبيعي يجيك الولد يطلب، البنت مش موجود أصلا ما طلبت، يعني لأنها ما طلبت ما تعطيها، لا يجب عليك أن تعدل بينهم. هل من العدل إعطاء الصغير كما يعطي الكبير؟ في هذا العدل، عدلوا بين أولادكم، قال صلى الله عليه وسلم ما فرق بين الصغير وكبير، ما قال أعطوا الكبير أو أعطوا الصغير نصف ما تعطون الكبير، لا، ما دام أولادك أعطي، ما في سبب من عدم العدل. حتى بين الذكر والأنثى يجب عليك تعدل بينهم في العطية، بنت وولد، هذا 10 وهذا 10، الكبير 10 والصغير 10، إلا إذا أنت تشوف الكبير مثلا غير كبير، عنده زوجة مثلا، عنده مسؤوليات، عنده سيارة يصرف عليها، ما عنده راتب، طالب في الثانوي أو في الجامعة، عنده سيارة ما عنده وظيفة، والطالب الثاني في الصف الأول أو الثاني، طبعا هنا في فرق، تعطي الكبير أكثر. ليش؟ لأن في سبب، في سبب، عنده سيارة، عنده مصاريف، عنده صيانة، عنده، ففي إذا وجد السبب، أما إذا ما وجد سبب الأصل تعدل بين الأولاد. اليوم تكلمنا في كثير من الضوابط، لعل إن شاء الله تفيدكم، والإجابة على الأسئلة مفيدة لي ولكم. انتهى الدرس وما شرحنا الحديث، طيب أيضاً المهم نستفيد. إذا وعدت بهدية تحتاج إلى تفصيل أو صناعة ولم يتيسر شق علي، طبعا هو السؤال، يعني واحد قال أنا بهديك ثوب مثلا، قال بهديك ثوب، طبعا الثوب يحتاج تفصيل، يحتاج قياسات، يحتاج وقت الخياط، يمكن هذا السؤال، أو يحتاج صناعة، واحد قال حق واحد أنا بهديك غرفة نوم، غرفة نوم الآن اتفق مع النجار ولا ما يصنعها ولا ما كذا، يمكن هذا هو السؤال، وعدت بهدية تحتاج إلى تفصيل أو صناعة ولم يتيسر، ما تيسر الآن شق علي، فهل علي شيء؟ هو وعد، الآن عندك وعد، طيب أنت وعدت الآن وستخلف الوعد، حسب سؤالك، حسب السؤال، لعدم القدرة، لعدم القدرة ما عليك شيء، الله قال اتقوا الله ما استطعتم، فأنت لا ما تستطيع، أنت اتقوا الله هنا واجب عليك، ما دام وعدت واجب الوفاء بالوعد، أنت ما تستطيع، وعدت واحد في أمر من الأمور خلاص وعدتك، لكن بعدين ما قدرت، ما تيسر، شق علي، ما عليك شيء، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، أنت معذور أمام الله عز وجل بين يدي الله، لأنك ما استطعت، لأنك ما استطعت. حكم الإثابة على هدية عرفنا سابقا أنها سنة، سنة عرفنا الخلاف فيها في درسنا السابق، هل يجوز أن نقول بأن المكافأة على الهدية واجبة مثل قبول؟ ذكرنا الخلاف في المسألة، ارجع إلى تسجيل درس السابق تعرف الخلاف، ونحن نرجح أن المكافأة على الهدية سنة مستحبة ليست واجبة. المكافأة يعني الواحد أعطاك هدية وقبلت الهدية، الآن تعطيها هدية مقابلها، هذه مكافأة على الهدية، هذه سنة مستحبة ليست واجبة. على القول باستحباب الإثابة على الهدية، هل يؤجر من أثاب على الهدية إذا كان فعله من باب العادة؟ لا، إذا من باب العادة، العادات ليس فيها ثواب، هي العبادات اللي فيها الثواب، إذا كان من باب العادة ما في أجر، كثير من الناس يسوون أشياء من عاداتهم، يأكل، يشرب، يمشي، يعمل رياضة، هذه أشياء عادات، عادات وتقاليد، لا، العبادات التي عليها الأجور، فما في ثواب إلا على العبادات، أما العادات ليس الأصل أنها ليس عليها أجور، لأنها من عادات الناس ليست من الدين، من الناس. هذا سؤال خطير، لأن بداية زوجتي الأولى زعلت فأعطيتها ذهبا ب20,000 دون الثانية لم أعطيها، هل أدخل في الإثم؟ طبعا، طيب يعني أي واحدة تزعل تعطيها وما تزعل الثانية، تتعود زوجاتك على الزعل دائما، وهذه استغلت الفرصة تزعل تعطيها هدية كل شهر بتزعل، فلا، واجب عليك. الزعل ليس سبب في تفضيل امرأة على زوجها على زوجها، لا، الزعل ليس سبب شرعي. زوجها مريضة والثاني غير مريضة وتصرف عليها لأنها مريضة، هذا فيه سبب ما تعدل، أما بس لأنها زعلت لا، ما ليس سبب، لا بد أن تعدل بينهم. ما معنى ضرب بيده في حديث لو دعيت إلى ذراعا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى ذراع ثم ضرب بيده، يعني ضرب أكل ذراع لحم، عظم فيه لحم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو حد عزمني على ذراع يعني عظم شوية لحم فيه أجبت الدعوة. قال الصحابي ثم ضرب بيده يعني يأكل، تضرب بالخمس، تعرفونها لكم تعرفونها، هذا معناها. اللي يستحب لغير آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد الصدقة من طعام وغيره من باب التعفف كالامتناع عن الطعام الذي يوزع عند الحرم أيام رمضان. المهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة، لا يأكلهم الصدقات، الزكاة والصدقات لا تجوز. ولكن إذا ما وجد عندهم مصدر، ما صرف لهم من بيت مال المسلمين شيء، فهم بحاجة، فأهل العلم أجازوا لهم أن يأخذوا من الصدقات ومن الزكاة، من الزكاة. فهل يستحب لغير آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد الصدقة؟ لا، هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حرام يأكلوا الصدقة، يجب أن يردوا أي صدقات أي زكاة، لا يجوز لهم يأكلوها. لكن غيرهم لا. هو السؤال هل يستحب لغير آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد الصدقة؟ لا يستحب، لا يجوز رد الصدقة إلا لآل البيت كما هو معروف. حكم قبول الصدقة للمكتفي أو الغني؟ مكتفي هذه يعني كيف مكتفي؟ يعني ساد نفسه، يعني ليس من الأغنياء. إذا كان من مما يستحقون الصدقة يقبل الصدقة، أما من كان من غيرهم فلا يقبل الصدقة. الشرع أوجبها أو فرع أو شرعها للمستحقين، للناس، ليس الغني لا يأخذ، لا يجوز له يأخذ صدقة أو يأخذ من الزكاة، واضح؟ فالصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليه إلى آخرها، في كما في الآية الأصناف الثمانية هم يقبلون. أما مسألة مكتفي هذه غامضة، هل مكتفي يعني المقصود بها فقير؟ فإذا كان ليس من الفقراء لا يجوز أن يقبل، لا يجوز له.
حكم إعطاء رجل هدية بعد إصرار منه وبغير طيب نفس مني؟ هذا السؤال جيد، هذا السؤال. يجوز لك تعطيه شخص عرف عندك شيء وقال لك أريدك تهديني هذه الهدية وأصر عليك، أنت ما تريد تعطي، يعني ما نويت تعطي الهدية هذه، لكن هو مصر عليها وعنده مثل ما قال إصرار مصر أنك تعطي هذه الهدية. الأمر يرجع لك أنت، الأمر يرجع لك، انظر إلى فيه مفسدة تترتب على هذا، ما هي نيتك؟ لأنك أنت إذا أعطيته وأنت غير ما عندك نية راح عليك الأجر، كأنك مكره مجبور على هذه الهدية. فانظر إلى هذا الشخص، إذا كذا انظر شوي، اصبر وفكر وشوف وجدد النية إذا كان تريد تعطيه حتى تنال الأجر، الأعمال بالنيات. وكذلك انظر لما يترتب عليها، هل هذا الشخص بيكرر هذا الشيء؟ فإذا كرر وعرفت أنه سيكرر هذا الإلحاح، كل ما يشوف عندك شيء يقول لك أنا أريد هذا الشيء، أريد هذا الشيء، يلح عليك وكذا، انتبه لهذا الأمر، قد يكون من الحالات التي يجوز فيها عدم إعطاء الهدية في الحالة هذه، فانظر فيها أنت. جزاكم الله خير، نسأل الله عز وجل فقهنا وياكم في ديننا. نكمل، انتهينا من الإجابة على الأسئلة، وإن شاء الله الدرس القادم نكمل بقية شرح الأحاديث. نسأل الله فقهنا وياكم في ديننا، ونسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة.
وأن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.